الأقصى،
صوت الأقصى،
نصنع الحياة،
نصنع الحياة، نصنع الحياة.
نصنع منبرا حرا للمواطن، ننقل معاناتهم ونتابع مشاكلهم ونطرح القضايا اليومية التي تهمهم لنكون معهم في معاناتهم واهتماماتهم. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مع الناس. هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم أيها الأحبة بكل خير وبركة وسلام، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة تفاعلية في برنامج مع الناس.
يا دارنا دار المجد وإحنا أهل الكرامة.
صباح جديد في يوم لطيف نتمناه لكم بصحبتنا وبصحبة أحبتكم في كل مكان تتابعون فيه هذا الأثير. صباح مليان بالتحيات والأمنيات، أمنيات من القلب إلى القلب، أمنيات بالصباح والعافية، أمنيات بالصحة وهدى البال، أمنيات بالخير والرزق الوفير، أمنيات بالنجاح والتوفيق. أفضل عامل يمكن أن يساعد الإنسان في هذه الحياة هو التوفيق، التوفيق بالحياة. كل خطوة من خطواتها التي نخطوها في هذه الحياة تحتاج إلى توفيق، كل خطوة يمكن أن تؤدي بنا إلى النجاح مصدرها هو التوفيق. والتوفيق يا جماعة فقط يأتي من مصدرين، إما التوفيق من الله عز وجل وهو الموفق دائما، والثاني هو بر الوالدين. فاحرصوا جيدا على علاقتكم بالله عز وجل، أن تكون بينكم وبين الله علاقة سليمة، علاقة خالية من كل الدسائس، من كل ما تبطنه أمام الناس، علاقة تكون صالحة، علاقة طيبة، علاقة يحبها الله يرضاها الله، علاقة تجعلنا نحرص على أن نتقي الله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة، أن نخشى في السر والعلن، وبذلك يوفقنا الله عز وجل ويرشدنا إلى طريق الصواب. بالإضافة إلى بر الوالدين يا جماعة، بر الوالدين لا يقارن ولا طبعا يقدر بأي ثمن. بر الوالدين لا يحتاج إلى نصيحة، لا يحتاج إلى حث. أعتقد أن العلاقة السليمة التي تبقى دائمة وأبدية، العلاقة الحنونة، العلاقة الرحيمة، هي علاقة الأب بابنه وعلاقة الأم بابنتها وابنها. هذه العلاقة التي نتمنى دائما ونرجو أن تبقى دائما بكل خير وعافية حتى نحصل على التوفيق. لأنه إذا أنت طلعت من بيتك الصبحيات بتدور على شغل، أو طالع على شغلك، أو طالع على جامعتك ومدرستك، وأهلك مش راضين عليك، أبوك مش راضي عليك، أمك مش راضي عليك، كيف بدك تتوفق؟ كيف بدك تنجح؟ كيف بدك أولاد الحلال يقفوا معك؟ كيف؟ مظبوط ولا لا؟ عشان هيك يا جماعة احرصوا على بر الوالدين تظفروا بالتوفيق.
يديمك يا ابونا ويديم اللي يحبونا، الله يديمك يا ابونا ويديم اللي يحبونا،
الله يديم كل ابائنا وامهاتنا ويطول باعمارهم ويرزقنا برهم ويجعلنا ان شاء الله من الابناء الصالحين البارين لهم. اسعد الله صباحكم ايها الكرام، أجمل صباح ذلك الصباح الذي نستيقظ فيه على سعادة الآباء وأيضا راحة الأمهات. والله يرحم آباء من طبعا، أو يرحم آبائنا الذين فقدناهم، الله يرحم أباء الذين فقدوا طبعا أباءهم وأمهاتهم في هذا اليوم وفي هذا الصباح. ذكرين يا جماعة رسائل ومسجات أيام زمان، ذكرين الرسائل اللي كان يرسلها أصدقائنا وأحبابنا أيام ما كنا صغار، أول ما مسكنا الجوالات وصار معنا أجهزة وهواتف ذكية، كيف كانوا دايما الأصحاب يبعثون رسائل الصبحية؟ ذكرين طبيعة ومضمون الرسائل التي كان يرسلها لنا الأصدقاء وأصحابنا وأحبابنا؟ ذكرين؟ خاصة فترة الصبح كانوا يرسلون لنا صباح الخير لأهل الخير، صباح الأناناس لأغلى ناس، والله أجمل رسائل، أجمل رسائل كانت تصلنا أيام زمان، بطلنا نشوفها الأيام هاي. صباح الفل، وجودك يغطي على الكل، صباح الريحان، بعيوني أنت أعظم إنسان. شوف ما ألطف الرسائل وهالكلمات، وين أيامها يا جماعة هاي المسجات؟ ليش غابت عنا وعن صندوق الوارد؟ إيش اسمه اليوم؟ الرسائل، مش صندوق الوارد، صندوق الوارد لما كان معنا بشار والأجهزة القديمة. مش عارف ليش الناس بطلوا يناقشوا بعض، والله كانت الرسائل الصبحيات هيك لما تغرد على أجهزتنا كنا نشعر بالتفاؤل، نشعر انه فعلا يوم جديد، صباح جديد. اليوم مش عارف ليش هاي الرسائل غابت، كانت وستبقى من أجمل الرسائل التي كان يرسلها الرسائل. صباح العسل يا عسل. اليوم بما أنه فقرتنا أو برنامجنا فيه جزء منه عن الزراعة، فاليوم بدنا نصبح برضو بصباحات الخضروات، صباح الخيار لكل من هدى وطار، صباح الخيار للي نام وهو جعان، لا هذا مش الخيار، هذا البذنجان، لكل من نام هو جعان، مظبوط ولا لا؟ وبرضو كان يتغزلوا بالاختياري والكبار، صباح الخيار يا حلو يا اختيار، وصباح الخيار واللي بيشوف جمالك بيحتار، واللي بيشوف جمالك بيحتار. أما بالنسبة للناس اللي بتعوش أجار البيت، فصاحب البيت بيبعت لهم رسالة صباح الخيار للي وينك وين ما بيشوفك بيدفع الأجار. أما التجار حبايبنا التجار اللي بيستفتحوا هذا الصبح، أكيد 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 بيرسلوا لبعض صباح التفاح، مليون دولار استفتاح، هذا بس مجرد استفتاح مليون دولار، هذا في الساعة الأولى، تخيلوا في الساعة الثانية ممكن يصيروا 2 مليون، الساعة الثالثة آخر النهار. هي الصعوبة وين يا جماعة؟ الصعوبة في أول ساعة، كيف تجيب المليون دولار؟ الله يديم علينا السعادة. وجميلة وهذه الرسائل عادت للتداول فيما بيننا، لأنه فعلا والله هذا الذي سيبقى بيننا. تخيلوا هنا بعد تقريبا 15-20 سنة رجعين نتذكر مسجات أيام زمان، هاي الرسائل اللي كانت فعلا يعني بتعطينا، حتى لما كنا نقرأها بنضحك لأنه كانت أحيانا فيها شوية مناغشات، شوية ضحك، شوية طرائف، فهي رسائل فعلا يعني يجب أن تعود وبقوة بين الأصدقاء، بين الأب وابنه، بين الحبايب، بين العشاق، بين الزملاء. ما ينفعش تكون هيك حياتنا ناشفة يا جماعة، بكف الدنيا أصلا لحالها ناشفة، برضو كمان علاقتنا تكون ناشفة، بدأ شوية طروة، شوية عسل، شوية خيار، شوية تفاح، شوية فلوس، شوية مصاري، شوية دلع وطراوة هيك على الصبحيات. لا تنسوا مستمعينا الأعزاء أن هذا الشهر، شهر شعبان الفضيل، هو من أحب الشهور إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل أكرمه في هذا الشهر فأنزل الآية الكريمة: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
أريد شركة فلسطينية برؤية عالمية.
ولذلك شهر شعبان من الشهور التي كان يحبها النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل أكرمه وشرفه في هذا الشهر الفضيل، ولذلك كان يكافئ أو كان يرد هذا الشرف والفضل بالصيام، بالتقرب إلى الله عز وجل. دائما يا جماعة لما ربنا عز وجل يعطيك تقرب إليه بالنوافل، تقرب إليه بالصدقات، تقرب إليه بالصوم، بالنوافل، بأي شيء يحبه الله عز وجل. كان الرسول عليه الصلاة والسلام في شعبان يصوم، حتى يقال أنه كان يصل شعبان برمضان، وكان يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه هذا الشهر كان شهر أو كان شهرا يغفل عنه كثير من الناس، الشهر الذي يقع بين رجب ورمضان. الناس تبدأ تستعد لشهر رمضان، فكيف أنت بدك تستعد لشهر رمضان؟ وكيف بدك تستقبل الضيف العزيز وانت مش منظف قلبك، مش منظف ظهرك من الذنوب والمعاصي؟ فالشهر الكريم بده استعداد من خلال انك تجهز، تهيئ نفسك. هذا الشهر، شهر شعبان، هو حصاد المسلمين، حصاد اعمال الخير. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: شهر ترفع فيه الاعمال الى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. بمعنى أنه في شهر 12 كل الشركات والمؤسسات بتعمل جرد كامل وحساباتها لسنة كاملة. المسلم الحقيقي هو الذي يقوم طبعا بجرد أعماله في هذا الشهر كي ترفع إلى الله عز وجل، وهي بيضاء ناصعة فاضلة، حتى إن شاء الله ربنا عز وجل يكرمنا ويكرمكم جميعا بالقبول. لأنه كل هالأعمال اللي بنعملها إيش بدنا في النهاية؟ بدنا ربنا يرضى علينا ويقبلها منا ويعوضنا بدالها طبعا إن شاء الله رحمات وعفو وغفران. ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، فإياكم والغفلة عن عظيم هذا الشهر.
شوف
يا رسول الله
وانظر جمالك وابوك، طول عمري بتمنى اشوفك
يا رسول الله
وانظر جمالك وابوك. صبرت نفسي باحاديثك واقول لك في
الإنسان لما يعرف أنه عمله وصحيفته بدأ ترفع في هذا الشهر، فالأصل أنه يقدم شيء طيب، مظبوط ولا لا؟ أنت لما تروح لمديرك أو لمسؤولك أو للأستاذ أو لأي إنسان بده يقدم إليك أو بده يقدم فيك تقرير، فبتحرص على قدر الإمكان على أنك تقدم صورة إيجابية ونظيفة. لذلك ربنا إن شاء الله يعيننا ويقدرنا على طاعة الله عز وجل وأعمالنا الطيبة في هذا الشهر الفضيل. تعالوا بنا مسلمينا الأعزاء نرحب بوكيل وزارة الأشغال والإسكان في قطاع غزة المهندس ناجي سرحان، والذي سيكون معنا في أولى فقراتنا الاستفتاحية في هذا الصباح، ليطلعنا على رؤيتهم، رؤية الوزارة حول مشروع ومبادرة سكن كريم لعيش كريم. هذا مشروع طبعا تتبناه الوزارة وفق رؤية معدة مسبقا لمساعدة الناس، لمساعدة المواطنين على ترميم منازلهم أو إنشاء منازل جديدة لمن لا يستطيع طبعا السكن أو توفير منزل خاص به، بالإضافة إلى المساهمة في دعم مشاريع الإسكان الشبابي. أهلا بك باشمهندس ناجي.
حياك الله. أهلا وسهلا.
هل ما ذكرت صحيح حول هذا الصندوق، صندوق الإسكان 2021؟
صحيح، احنا عدينا الدراسات والنظام الاداري والمالي للصندوق، وان شاء الله يعني يرى النور قريبا باذن الله عز وجل
ان شاء الله. لكن عمليا لم يعني تقوموا مثلا بتنفيذ اي مشاريع في هذا في هذه الرؤيه؟
لا لانه هذا يحتاج الى يعني اللي هي تطبيق النظام، يعني لأخذ موافقة رسمية من الجهات المختصة وفتح حسابات وتشكيل مجلس إدارة. يعني الموضوع يحتاج إلى 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 وقت حتى يتم اعتماده بشكل كامل، لكن هي الفكرة إنه جهزنا إحنا الفكرة، وكان اللي هو موجود صندوق مدينة حمد يعني كان هو يعني بنفس الفكرة بنفس النمط. الصندوق اللي هو كان إيرادات مدينة حمد، وكان هذا يعني الفكرة تبعته نفس الشيء، إنه هو يستخدم لمساعدة المواطنين في الحصول على شقة، في تشطيب البيت، في ترميم بيوتهم، يعني اللي هي لأغراض السكن.
لكن بس مهندس يعني ناجي، يمكن مدينة حمد، خلينا من نوضح الصورة أكثر للناس، شو هي الرؤية بالتحديد؟ لأنه مدينة حمد كما تعلم هو مشروع تبرت به دولة قطر، فكيف قضية الصندوق، هذا الصندوق يعني كيف سينشأ، من سيضع فيه المال، ومن وكيف ستبدأ المشاريع؟
هو صندوق الإسكان هو يعني فكرة كانت يعني موجودة منذ بداية السلطة من 94، يعني تم التفكير فيه، وكان الأصل أن تقوم الحكومة بزائد المؤسسات، بعض المؤسسات القطاع الخاص، زاد بعض المؤسسات الدولية أن تشارك في يعني بداية هذا المشروع بوضع رأس مال للمشروع، يعني يبدأ مثلا بمليون، 2، 3، 5، 10 مليون، يعني تبدأ اللي هي العملية، ويبدأ هذا الصندوق بتوفير اللي هي نظام قرض حسن للمواطنين المحتاجين للسكن، المحتاجين لتشطيب شققهم، المحتاجين لشراء شقة، هكذا زي صندوق الزواج، صندوق الشباب، يعني هذا نفس النظام، بنفس النظام، لكن طبعا بشكل أوسع، لأنه يعني بتحكي عن اللي هي قروض إسكان وحتكون أكبر شوية، وطبعا لكن بنفس الضوابط ونفس آلية الـ
طيب يعني هو صندوق موجود، لكن الآن أنتم تودون تفعيله وتجديده مرة أخرى وفق، يعني كيف ستكون الانطلاقة الآن المجددة؟
الانطلاقة أول شيء اللي هي اعتماده من قبل الحكومة، الشيء الثاني تبدأ تشكيل مجلس الإدارة، وثم يعني اللي هي مجالات العمل، بعدين يبدأ بتوسعة يعني نظام التواصل مع الجهات الدولية لتوفير يعني الأموال لهذا الصندوق، زائد استغلال يعني المبالغ الموجودة في صندوق حمد كبداية للمشروع.
يعني أموال صندوق حمد يعني تستغل لمشاريع أخرى بحيث أنه يتوسع هذا الصندوق وتصبح هناك مشاريع تشمل الجميع.
أو إحنا بدينا فيها، يعني إحنا المرحلة الثالثة من مدينة حمد، يعني السبع عمارات المدينة حمد، هناك سبع عمارات هذه كلها يعني عملناها من الصندوق.
هذا من الصندوق وليس من القطر؟
لا، هو من عائدات المرحلة الأولى والثانية، الدفعة المقدمة زاد الأقساط، استخدمناها في بناء سبع عمارات جديدة، وهكذا يعني بحيث يعني
الصندوق بحاجة إلى نهضة. أنتم هنا تقول أنه يعني لا تريدون فقط أن تعتمدوا على ما يمكن أن يعني تجبوه من المواطن، ولكن تريدون مؤسسات داعمة لهذا الصندوق. يعني هل هناك تواصل جدي مع هكذا مؤسسات بحيث أنه تكون الرؤية أيضا واضحة أمام الحكومة؟ الحكومة أعتقد أنها لا تمانع هكذا مشاريع وصناديق، أليس كذلك؟
لا صحيح، لكن المشكلة أنه الانقسام يعني أثر بشكل كبير على الموضوع، وهو يعني كان قرار أساسي أنه يعني عزوف بعض المؤسسات أو معظم المؤسسات عن أنها تشارك في هيك موضوع. كانت المعاملة مباشرة ما بين الجهات التي يعني تقدم المنح والدعم في مجال الإسكان، سواء كان الترميم أو كان البناء وحدات سكنية، كان مباشرة مع المواطن عبر الوزارة طبعا.
لكن أنتم عمليا قمتم بس مهندس ناجي بترميم بعض البيوت من خلال مؤسسات دولية مانحة؟
صحيح، ما يعني كان الموضوع يعني بشكل اللي هي ماخذ الوزارة كوسيط. اليوم احنا بنحكي انه ايجاد جسم جديد عبر الوزارة، يعني مع بالشراكة مع الوزارات الاخرى ذات الاختصاص، وتقوم تأخذ على عاتقها اللي هي موضوع الاسكان بشكل كامل.
طيب وفق رؤيتكم هناك رؤية عاجلة واخرى بعيدة المدى، ولا يعني هي خطة ورؤية متكاملة؟
لا، هي خطة يعني متكاملة احنا بنحكي فيها، وما يعني وما الفكرة انه احنا نعمل يعني ماشيين، يعني وظيفة الصندوق احنا نقوم به الان عبر الترميم المباشر، عبر اللي هي بناء الوحدات السكنية، عبر صندوق حمد، يعني نفس فكرة الصندوق، لكن احنا بنطور الفكرة بحيث يكون صندوق اسكان تساهم فيه الحكومة الفلسطينية، تساهم فيه المؤسسات الدولية، تساهم فيه القطاع الخاص بحيث انه يخدم اكبر شريحة. يعني بدل احنا ما بنحكي انه العدد المستفيد يعني قليل، لا بدنا نحكي عن استفادة اكبر، ولا سيما انه اخر بحث احنا عملناه على 50,000 عائلة فلسطينية وجدنا تقريبا يعني هذه 40,000 عائلة تحتاج إلى ترميم بيوتها، إما ترميم إما بناء وحدة سكنية جديدة.
يعني هناك قاعدة بيانات موجودة لديكم حول هذه الأسر التي تحتاج؟
نعم، لدينا بيانات لخمسين ألف مواطن.
لكن وفق يعني وفق ما تفضلت به باشمهندس انه هناك بعض المعيقات، منها الانقسام واثار السلبية على موافقة الحكومة في رام الله او لا، لكن عمليا لا يمكن مثلا البدء بخطوات يسيرة كما تفضلت على غرار مدينة حمد وصندوق مدينة حمد، بحيث انه وفق ما يأتي سواء من تبرعات مؤسسات مانحة، مشاريع يمكن ان تقدم للحكومة هنا في قطاع غزة، يمكن الانطلاق بهكذا رؤية؟
أكيد إحنا يعني جهزنا النظام الإداري والمالي للموضوع، وطبعاً الآن إحنا كما يعرف الجميع يعني في استعداد للانتخابات، والأصل إنه أن تكون حكومة جديدة يعني تأتي بعد الانتخابات، فالوضع زي يعني وضع ترانزيت الآن.
طب إيه من هي الأسر التي لها أولوية التي يمكن أن تقدم وتحظى على دعم هذا المشروع في المستقبل؟
هي كل الأسر الفلسطينية التي تحتاج الى 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 يعني مساعده في الاسكان، تشمل اللي هم الموظفين ذوي الدخل المحدود اللي بيحتاج الى يشطب شقته، هذا جزء، ايضا جزء منه حيكون للعائلات الفقيره اللي تحتاج لترميم بيوتها، فهو بده يشتغل يعني على الطرفين، على العائلات الفقيره ويشتغل على يعني مساعده الى يعني
وهؤلاء يمكن
يعني كل فئات الشعب الفلسطيني المحتاجة إلى سكن.
طبعا هؤلاء يتقدمون لكم من خلال مكاتب الوزارة في كل منطقة، يتقدمون بطلباتهم، وهم يعلمون جيدا أن حصولهم على هذا القرض، لا أدري إن كان كلمة قرض صحيحة أم لا، يعتبر قرض
صحيح؟ نعم هو قرض. عبارة عن قرض،
لأنه في النهاية سيعود مرة أخرى لينتفع به الغير.
صحيح، يعني مبلغ دوار حيكون.
مبلغ دوار. هذا الأمر متاح، يعني ما زال متاح في هذه المرحلة أنه المواطن يذهب إلى
في المرحلة الحالية؟ لا صعب يعني،
مش
لأنه
موجود.
مش موجود، احنا نأمل أنه يتواجد يعني في المستقبل إن شاء الله بعد إنشاء.
ولكن هذه الدعوة التي أطلقتموها لتجديد هذا الصندوق لكل المؤسسات الداعمة، لكل المعنيين بأن يكون هناك فعلا رؤية لحل جميع الإشكاليات المتعلقة بالسكن هنا في قطاع غزة. طيب أخيرا حتى لا أطيل عليك باشمهندس، ما الذي تسعى الوزارة إلى تحقيقه في الأشهر المقبلة؟
يعني إحنا طبعا نسعى أول شيء إلى استكمال عملية الإعمار. إحنا بفضل الله عز وجل يعني أنجزنا ما يزيد عن 85% من الإعمار، يعني تقريبا 10,200 وحدة سكنية من أصل 12,000 هذه تم إنجازها، ويوجد اللي هي عدد من الوحدات لها تمويل، وبالتالي إحنا نأمل إنه يعني خلال السنة هذه بإذن الله عز وجل أن ننهي عملية إعمار اللي هي الأضرار الكلية، إضافة إلى التركيز على ترميم بيوت الفقراء. يعني هذه الفئة الحقيقة إنه وجدنا إنه تمس شريحة كبيرة من أبناء شعبنا، ولذلك يعني إحنا مركزين جعلنا ترميم بيوت الفقراء وإعادة إعمار بيوت الفقراء هي الـ 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 الهدف الأول لنا في 2021 إن شاء الله يعني نقوم به. الشيء الثالث طبعا استكمال المشاريع الاستراتيجية كمشروع صلاح الدين، استكماله حتى معبر بيت حنون، مشروع شارع الرشيد استكماله حتى رفح، يعني هذه ضمن المشاريع اللي هاي، بالإضافة لمشروع استراتيجي أيضا ومهم جدا وهو اللي هي تدعيم شاطئ قطاع غزة الذي بدأ البحر يأكل الشاطئ فيه، فهذا من المشاريع الاستراتيجية.
هذا في أي منطقة؟ في أي منطقة بالتحديد؟
في مناطق مختلفة، يعني في عنا في منطقة الشاطئ، منطقة غزة، دير البلح، رفح، فنونس، يعني أصبحت كل المناطق يعني تنزل بالخطر. نأمل إن شاء الله إنه يعني يكون هذا على سلم أولويات.
الشارع الذي يربط صلاح الدين بشارع الرشيد اللي هو منطقة المحاكم والجامعات،
شارع الحرية. نعم
شارع الحرية. شو أخبار هذا الشارع؟
بدأنا فيه بدأ التنفيذ ونعمل إن شاء الله يعني إنه خلال سنة ننتهي منه. يعني العمل بدأ فيه بفضل الله عز وجل يعني بعد طول مشوار وطول وقت، لكن بدأ العمل الآن.
قديش طوله تقريبا بشمهندس؟
حوالي 3.5 كيلو.
3.5.
وسوف يكون يعني الحقيقة سوف يكون هذا الشارع استراتيجي، لأنه سوف يخفف الكثير من الزحام على شارع 10 وشارع 8. يعني هيكون شارع يعني استراتيجي ويعمل نقلة نوعية في الوقت وفي الجهد للمواطن.
هذا الشارع سيكون فقط من صلاح الدين حتى البحر، ما فيش ربطة في النص لغزة؟
لا، هو حيكون من صلاح الدين لشارع البحر، وبالتالي يعني سهل انه المواطنين متوجهين لغرب مدينة غزة، فيش داعي نخشوا في زحمة الشارع 10 او 8. يعني ممكن
اقصد انه من شارع 10 حتى شارع الحرية ما فيش اي يعني خط يربط هذه المنطقة.
هو يوجد شوارع يعني،
لكن ليس في المشروع.
باب شارع الصناعة وغيره، لكن الآن ليس من ضمن المشروع.
ليس من ضمن المشروع. حيكون صيدين ولا صيد يا بشمهندس؟
صيدين. يعني 7 متر.
يعني نحن نحكي عن عرض شارع تقريبا 15 أو أكثر.
يعني هو لا، هذا هو هذه جزء من الشارع الأصلي، لأنه الشارع الأصلي اللي هو 9 مليون دولار، احنا اللي استطعنا الحصول على تمويل 3 مليون دولار من البنك الإسلامي للتنمية، نسعى إلى استكمال يعني التمويل وبالتالي استكمال الشارع يعني بعرضه بالكامل.
يعني إن شاء الله خلال سنة تقريبا بكون هذا الشارع إن شاء الله انتهى العمل
إن
منه.
شاء الله بإذن الله عز وجل.
كل التحية لك بشمهندس، وأشكرك على هذه المعلومات المهمة. وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان المهندس ناجي سرحان كنت معنا عبر الهاتف في هذه المداخلة.
برنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
أطلق ناشطون في قطاع غزة أول موقع إلكتروني لاستطلاعات الرأي وقياس اتجاهات الجماهير. طبعا نحن يا جماعة مقبلون على مرحلة ديمقراطية، انتخابات. هذه المرحلة أو هذه العملية الديمقراطية تأتي في عام 2021 بخلاف العام الذي عقدت فيه الانتخابات عام 2006 وعام 1996. ما كانش الانترنت متوفر تقريبا في كل مناطق قطاع غزة. اليوم صار الاعتماد الكبير في قياس الجماهير من خلال مواقع التواصل. أي قضية أي نظام بده يطرح قضيته بيطرحها على مواقع التواصل بشوف مزاج الشارع مزاج الناس وين رايح. اليوم بالإضافة إلى مواقع التواصل هناك أدوات بحثية استطلاعية جديدة دخلت على خط اتجاهات وقياس اتجاهات الجماهير، منها اللي هو موقع إلكتروني في قطاع غزة. هذا الموقع يقول طبعا مطلقه بأنه يعني تم تصميمه بتقنية لا تقبل التزوير، لا تقبل التزوير. كيف وما هي طبعا أهمية هذا الموقع، وهل يختلف عن كل المواقع أو استطلاعات الرأي التي نلاحظها ونشاهدها في بعض المواقع الأخرى؟ حول هذا الموضوع يسعدنا أن نتحدث المهندس رائد رشيد المشرف على هذا الموقع. باش مهندس رائد، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك.
الله يسعدك، أهلا بك. تفاصيل أكثر حول يعني شكل هذه الأداة البحثية وكيف تختلف عن باقي الأدوات البحثية التي اليوم انتشرة في معظم المواقع والصفحات.
نعم، بداية البنية التحتية للأدوات اللي احنا بنستخدمها في الموقع تقنية حديثة ثورية ظهرت قبل عدة سنوات تسمى سلسلة الكتل أو ما يعرف بالبلوكتشين. يمكن عشان أجرب الصورة، هي البنية التحتية للعملة الرقمية المشهورة البيتكوين. فكرتها تكمن في إنشاء كتلة، الكتلة بنحط فيها البيانات الخاصة بالعملية الاقتراع، وبيتم أخذ بصمة للورقة هاي أو للبيانات هاي.
نعم.
ثم بيتم إنشاء كتلة أخرى، الكتلة الثانية تأخذ بصمة الكتلة الأولى، بحيث أنه بيصير الكتلة الثانية فيها بصمة الكتلة الأولى، والكتلة الثالثة فيها بصمة الكتلة الثانية، وهكذا. فبتتولد عندنا سلسلة مكونة من كتل، كل كتلة فيها بصمة الكتلة التي تسبقها. في حال تعديل أي معلومة في أي كتلة ستختلف البصمة الجديدة للبيانات عن البصمة القديمة، فبالتالي سيظهر جليا الخطأ أو التزوير في التقنية. التقنية هذه معمول فيها في عدة بنوك عالمية، في بعض المؤسسات الحكومية، لكن لم تستخدم لاستطلاعات الرأي. احنا حقيقة أول من استخدمها في يعني موضوع استطلاعات الرأي.
هنا في فلسطين لا تستخدم هذه التقنية، أقصد بالنسبة لأدوات البحثية واستطلاعات الرأي الموجودة في بعض المراكز العلمية. لا هذه لا 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 غير لا مستخدمة، يعني هي قابلة فعلا استطلاعات الرأي والأرقام التي نشاهدها أحيانا ونسمعها قابلة للتلاعب مثلا؟
صحيح، طبعا معظم أو كل استطلاعات الرأي أو كل العمليات اللي فيها تواصل مع الجمهور في استطلاعات الرأي تبنى على طريقة البرمجة التقليدية، وهي عن طريق أخذ المعلومات من الجمهور ووضعها في قاعدة بيانات بطريقة تقليدية.
زي ما أي حدا يمكن على صفحته ممكن يعمل مثلا استطلاع رأي على صفحته الخاصة.
صحيح. صحيح صحيح، هو في الآخر البرمجة التقليدية بيأخذ صحيح المعلومة وبيخزنها زي ما هي في قاعدة البيانات. لو فرضنا جاء هاكر أو مخترق اخترق قاعدة البيانات وغير البيانات، لن يتم اكتشاف هذا التغيير. نهيك على انه ممكن كمان قد يعني خلينا احط على خط تحت الكلمه انه قد يكون في بعض المؤسسات او بعض الجهات او بعض الافراد يكونوا موجهين هذه الاستطلاعات بحيث انها تخرج بنتائج خاصه فيها.
تمام.
وهذا الكلام طبعا غير مقبول، لازم يكون الاستطلاعات بشكل حيانا.
نعم. طب هذه التقنية التي حصلتم عليها مكلفة باهظة الثمن، كيف استطعتم أن تقوموا بتأسيس هذا الموقع وفق الإمكانيات التي لديكم؟
هو حقيقة الحمد لله رب العالمين استطعنا تطوير الموقع من الصفر، فلم نحتاج أي تكلفة خارجية. ما استخدمنا قدرات عقلية للقدرات الفلسطينية فقط، استثمرنا في الإنسان، في عقل المبرمجين، في الإخوة اللي ساعدونا في تطوير الموقع. لم نستخدم أي أداة خارجية، استخدمنا فقط اللي هو فكرة التقنية المسمى بالبلوكتشين أو سلسلة الكتل.
شو اسم الموقع الآن لو كل أي مواطن بده يدخل عليه ويشوف الموقع؟
هو احنا يعني بحثنا فوجدنا انه اقرب شيء لموضوع التصويت او الاستطلاع govote كلمة dot live govote.live govote dot live
ve live. نعم مباشر. طيب كيف ممكن للمستطلع أن يتأكد من مصداقية هذا الموقع والكلام الذي تفضلت به؟
تمام. طبعا هذا من حق أي إنسان.
نعم.
بده يعني يلقي صوته في شغل لازم يثق في.
صحيح.
الآن إحنا عندنا طريقتين لإثبات. أول شغلة إنه أول ما المستطلع يدلي برأيه في عنا القائمة تظهر اللي هو كروت بطاقات الاقتراع، يعني تظهر له كل بطاقات الاقتراع اللي تم استخدام، يعني
اللي استخدمها الشخص نفسه.
أي إنسان دخل على الموقع وصوت يستطيع مباشرة أن يرى استطلاع ورقته هو، وأيضا يستطيع أن يرى جميع ورقات المستطلعين بحيث أنه يظهر للعالم، يعني أي واحد بيقدر يشوف كل
واضح. واضح. هو الموقع مش مهندس متاح للجميع ولا بده عملية تسجيل دخول وكلمة سر وما إلى ذلك؟
هو بس عشان يخفف على الجمهور بس بحاجة أنه يخش بحساب الفيسبوك تبعه، يعني بيخرج في زر بيضغط عليه بيروح على فيسبوك، بيدخل على فيسبوك والفيسبوك بيسمح للموقع انه يستخدم بس
اليوزر
نيم تبعه على الفيسبوك، مش يعني مش حيحتاج يسجل في الموقع، مجرد بس يخش عن طريق الفيسبوك، بالتالي بيقدر يشوف الموقع يصوت او يشوف الشغلة الثانية عشان برضو نكون واقعيين. من أشهر الوسائل إثبات المصداقية وضع الكود المصدري للموقع على منصات الريبوزيتوريز اللي هي اللي بيكون فيها أكواد زي جيت هاب. احنا الآن حطينا الكود المصدري تبع الموقع على الجيت هاب، وخلال ايام ان شاء الله حنحطه.
طيب.
على العلن انه اي مبرمج اي انسان ممكن يطلع على الكود المصدري تبع الموقع بحيث انه يتاكد انه ما في اي تناقض.
طيب. الشخص ممكن يصوت مره مرتين ثلاثه باستخدام اكثر من جهاز ولا هي مره واحده والموقع نفسه بيتعرف على هذا الشخص؟
تمام. طبعا بما انه مربوط بحساب فيسبوك فهو فعليا لن يستطيع ان يصوت الا من خلال حساب فيسبوك
الا مره واحده.
لمرة واحدة فقط. الآن في يعني ناقشني بعض الإخوة في موضوع إنه ممكن الواحد يفتح أكثر من حساب فيسبوك. أنا بنقول الموقع بما إنه عام الآن موجود عام، أي إنسان له حساب فيسبوك واحد أو اثنين أو ثلاثة بيقدر يخش على الموقع، لكن في حال مؤسسة معينة طلبت تخصيص هذا الموقع بحيث إنه لا يستطيع دخوله إلا شخص واحد بالإمكانية ما يخش إلا شخص واحد. أقول لك كيف على السريع. الموقع مجهز بتقنية ازدواجية تأكيد الدخول اللي هي two factor authentication اللي موجودة في جوجل أو موجودة في فيسبوك أو موجودة. أول ما يخش المستخدم عن طريق فيسبوك بيبعث له رسالة على جواله، رقم جواله بكود معين. بده يدخل الكود هذا على الموقع عشان يكمل عملية التصويت.
واضح.
هيك احنا بنكون ربطنا الحساب هذا برقم جوال، وبالتالي سيصير من الصعوبة بمكان التصويت بأكثر من مرة.
طيب الآن ما هو يعني ما شكل القضايا التي يركز عليها الموقع في هذه الفترة بالتحديد في هذا الوقت الراهن؟
تمام. يعني انا بدي اكد انه احنا مش مركز استطلاع حقيقه، لكن احنا اداه تساعد المتخصصين في استطلاعات الراي،
بمعنى ان المؤسسات تلجا لكم. يعني مثلا اي شخص بده استطلاع راي حول اي سلعه، قضيه، راي معين، صحيح. نقطه يعني صحيح. يلجا لكم، لكن انتم حتى الان يعني فقط اداه بحثيه، لم تتحولوا الى مركز استطلاعات.
لا لا لا، نحن مش 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 مركز استطلاع بالمطلق، لكن تواصل معنا مثلا الاخوه صحفيين وطرحوا علينا موضوع قوائم الانتخابات في التشريع المقبله، وفعلا نزلنا الاستطلاع ووجد اقبال لا باس به حقيقه، ونتائج موجودة وبطريقة حيادية تماما، ولم يتدخل أحد في طبعا من شغلة المبشرة بخير أنه في ما يقارب من نصف المقترعين من الضفة الغربية، يعني أو من الداخل، في يعني جزء منهم من الداخل.
هذا الموقع يعني الآن يعني أصبح معلوم، مشهور، يصل للجميع، بإمكان أي شخص مثلا يصل من خلال البحث عنه بخلال محرك جوجل. واحكي لي، بما انك انت دخلت وبديت في ماده لها علاقه بالانتخابات، كونها هي هي الماده الزخمه في هذه الايام، ما هي الانطباع عن هذا الاستطلاع؟
في معظم الاراء، يعني احنا بنستقبل اراء المستطلعين، جل المستطلعين استبشروا خير بالموقع. كان في بعض المشككين، السبب بسيط لانه المرء عدو ما يجهل، فكان في تشكيك في التقنيه لعدم معرفتهم بالتقنيه، لكن بالمجمل كان في يعني شعور بالرضا في استطلاع راي لا يمكن تعديل المعلومات حتى من خلال مطورين مثلا.
يعني انتم وصلتكم كل ردود الفعل، سواء المرحب او المشككه، وانتم اطلعتم عليها.
صحيح. يعني احنا حتى على صفحتنا على الفيسبوك كان في اراء من جميع الاطياف، العديد منها يعني اقبل عن الموقع بشكل جيد واستبشر خير، وراى في الموقع بكورة عمل حيادي تبشر بانه يكون في عندنا أدوات لاستطلاعات الرأي لا تقبل التوجهات الخاصة. يعني
وعلي أنتم في المرحلة المقبلة سيكون عليكم ضغط، ربما كون القضية الفلسطينية ومشهد الفلسطيني يتجه نحو إجراء العملية الانتخابية الديمقراطية، وبالتالي يعني الذهاب إليكم أو يعني استخدام الأداة البحثية الخاصة بكم يستلزم طبعا ميزانيات، سواء من الجهة التي تلجأ إليكم أو أنتم، يعني كيف تؤمنون ميزانيتكم؟ تعتمدون على أنفسكم، على دعم خارجي، على الجهات التي تود مساعدتكم، ماذا؟
احنا حقيقة هدفنا الأساسي الوصول للحيادية والوصول لوضع الثقة في التقنية وعدم وضعها في الأفراد، هذا الهدف الأساسي. جميل. التمويل لحتى الآن شخصي، احنا بنجمع من نفسنا وبندفع بعض التكاليف الموجودة، لكن في حال ارتفعت التكاليف حنفتح، احنا قررنا انه اما بنفتح التبرع من خلال الناس او ممكن يكون من خلال وضع بعض الاعلانات تبعت جوجل على الموقع عشان نجيب التمويل ونغطي، لكن في قرار حاسم انه عدم استقبال اي اموال من اي جهة على الاطلاق، مخافة الوقوع في حرج انه الموقع ممول من جهة فلانية،
وتحافظوا على استقلاليتكم ونزاهتكم. صحيح. هذا رأس المال بالنسبة لكم.
صحيح.
طيب انا ما بديش ادخل على تحكي لي شو افرزة الاستطلاع اللي انتو بدأتوا فيه، لكن ان شاء الله نترك هذا للجمهور، وانت ان شاء الله ستكون ضيف عزيز مكرم، وربما ستكون من الضيوف الدائمين في المرحلة المقبلة، بما ان لديكم هذه الاداة البحثية وهذه الاداة التي تتمتع بالاستقلالية. كل تحية لك يا باشمهندس رائد رشيد المشرف على هذا الموقع، طبعا موقع استطلاع رأي هو الاول من نوعه في قطاع غزة لقياس اتجاهات الجماهير واستطاعات الرأي بتقنية كما تبعنا لا تقبل التزوير.
هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
يا حلال ويا مال الفلسطيني يا نيالي، يا حلال ويا مال الفلسطيني يا نيالي، فلسطيني مرفوع الراس بالعالي بالعالي
بالعالي بالعالي،
ما وقفت راسي وما نسيت أهلي وناسي،
ما وقفت راسي وما نسيت أهلي وناسي،
هو صامت صامت مهما تزيد علينا المآسي.
طبعا لمن يتردد على الأسواق خاصة أسواق الخضرة والفواكه منذ أشهر تقريبا من شهر 12 أو أكثر من ذلك، أسعار الخضروات في قطاع غزة في النازل تشهد انخفاض واضح وصلت إلى مستويات متدنية. بوكسة البندورة بخمسة شيكل، بوكسة البندورة طبعا من أجود الأنواع بخمسة شيكل، طبعا هذا بأربع شيكل برضه حرام هيك، شو يعمل التاجر برضه أو المزارع؟ طبعا بالنسبة للمستهلك بالنسبة إلي وإلك وإلك جوع كويس وربنا يديمها من نعمة وما يحرمنا إن شاء الله من الزوال، لكن في المقابل بالنسبة للمزارع ووفق المزارع فإن هذا الأمر إذا ما استمر فهو يهددهم بخسائر مالية كبيرة في ظل استمرار حالة التراجع الكبير في أسعار هذه السلع الضرورية. احنا ما بنحكي عن البندورة، بندورة خيار زهرة ملفوف ويعني وكل هاي الخضروات. خلينا احنا نرحب بأحد المزارعين معنا عبر الهاتف، السيد ياسر المصدر. أهلا بك سيد ياسر.
أهلا بك يا محمد.
حياكم الله. أهلا بك يا سيد الكريم، اشرح لي هالجيت وفصل لي واختصر لي المشكلة هاي مما تعانون في هذه الفترة. المستهلك والمواطن مبسوط طالما بوكسة البندورة بخمسة شيكل، هو ما يمكن بيشتري كيلو اثنين ويمكن بوكسة كمان، انتوا وين المشكلة اللي عندكم؟
أسعد الله صباحك صباح السادة المستمعين إذاعة صوت الأقصى. طبعا موسم الزراعي لهذا العام عام 2021 هو موسم صعب جدا، صعب على المزارعين. طبعا في قطاع غزة المزارع لا يستطيع رد التكاليف التي تكلفها حينما يقوم بزراعة أي محصول يريد زراعته. طبعا على سبيل المثال محصول البندورة كما تحدثت عن قبل قليل، وأنا أتحدث عن كارثة تصيب هذا المنتج، يعني في عز إنتاجه تتدنى أسعار بوكسة البندورة لتصبح إلى 8-7 شواكل.
أنا بحكي لي زميلي 4 شيكل كمان.
صحيح، بوكسة الخشب 4 شيكل، ما هي أوزان حتى الوزن من عندك ترى وزن من 12-13-14 كيلو إلى 20 كيلو، 20 كيلو 8 شيكل.
هذه بوكسة الخشب كم كيلو فيها؟
بوكسة الخشب 15 كيلو فيها.
والبلاستيك؟
البلاستيك اليوم بوكسة البلاستيك ما نتعامل غير ب 20 كيلو.
ب 20 كيلو، 20 كيلو،
20 كيلو. 20 كيلو طبعا 20 كيلو بثمانية شيكل، كش يعني صراحة يعني تيجي تحسبها لمردود مالي أنا أرد تكاليف مخاسر ما بقدر. لكن اليوم في إشي كارثة أكبر، الشاب خريج قاعد في يعني ما بيجي فرص عمل، بيبحث عن فرص عمل براسه، تأجر حمام ودافع زراعية بتكلفه يعني 4000 شيكل أجار. طبعا زيد على ذلك 3000 شيكل تكلفة، يعني عندك 7000 شيكل أجار وتكلفة زراعة محصول بندورة ما بقدر أغض منها 2000 شيكل في هذا الوقت، مش عارف لعب صراحة.
يعني التكلفة بتكلف الحمام الزراعي تقريبا 4000 شيكل.
4000 شيكل أجار،
الأجار
هذا المتأجر، أنا بحكي للمتأجر، للشاب المتأجر، في شباب كثير متأجرين أجار 4000 شيكل، وهذا الشيء موثق وأنا بعرفه جيد جدا. 4000 شيكل
ايش بتشمل 4000 شيكل؟
ال 4000 شيكل بس اجار، بس اجار الدافئه،
بس بس الاجار اللي هو الحمام الزراعي،
بس الاجار، بس اجار.
طيب
عندك تكلفه 3000 شيكل لما تبدا تنتج المحصول.
كم بتكلف حتى
3000 شيكل؟ 3000 شيكل توصل 3000 شيكل معنا حتى تنتج يعني نبدأ نجد ثمرها.
يعني تقريبا احنا بنحكي عن 7000 شيكل حتى الآن.
7000 شيكل هذا المتاجر، لكن صاحب الأرض بكلفة 3000 شيكل، أقل تكلفة وأقل خسارة.
طيب.
لكن في نفس الوقت ما تضر بالتكاليف، هذا صاحب الأرض هو ذلك المتاجر.
قديش المحصول تقريبا من الحمام الزراعي اللي هو دونم أو دونمين تقريبا؟
نسبة الإنتاج نسبة الإنتاج في البداية تكون نسبة قوية كبيرة جدا، يعني على سبيل المثال ممكن أن ينتج من الحمام الواحد اللي هو الدونم ينتج 100 بوكسة و70. فأنا لما ينتج عند الحمام 100 بوكسة بخمس شيكل ولا بسبع شيكل، أنا هذا خسارة كبيرة جدا جدا ثابت، وما بقدر أرد المخاطر يعني صراحة. عندك التكلفة الأولية 3000 شيكل، لكن في تكلفة ثانية أنا كل 70 بتكلف فوق 30 شيكل برضو بكاتب فراشة اسمها توتا أبسولوت، جتنا في 2010 الفراشة تفتك المحصول الزراعي الفراشة تفتك. فأنا فبقوم إيش بصور في كل 70 بقوم برشها بتكلفني 3 مليون طبعا 300 شيكل. فأنا ما بقدر يعني في ظل هذا الوضع والمزارعين كذلك ما بقدروا يسد التكاليف، فمنهم كثير من المزارعين قام بخلع الزراعة وقام يعني خلى الحمامات فاضية طبعا.
يعني حبت البندورة هي اللي بنشوفها في السوق ما شاء الله عليها شكلها هيك بيشهي النفس، هاي مش ببلاش بتيجي، هذه بتيجي وفق مصاريف وانفاقات وتشغيلية بتم انفاق على هذه الحبة حتى تصل إلى يد المستهلك. طيب يعني مقارنة بالمواسم والسنوات السابقة هذا العام الأمور مختلفة بشكل كبير ولا هو كل نفس كل سنة؟
بشكل عام هذا العام مختلف بشكل كبير جدا جدا عن أعوام سابقة. أعوام سابقة الحمد لله أسعار البندورة كانت متوازنة، كانت أيضا كانت أنا بالنسبة لي كنت بأكد يعني على صفحتي على الفيسبوك يا كمصدر كنت دائما بأكد أنه الصراحة فعلا البندورة غالية، يعني نوصل من البوكس 50 شيكل صراحة غالية للمستهلك، يعني أنا برضها عن نفسي في الأول فكرة أنا من المواطنين. لكن الأسعار هذه السنة تختلف اختلاف كبير، يعني هناك مخاسر كبيرة جدا تكبدها المزارع الفلسطيني. السنة اللي فاتت من البداية الصراحة كان أسعار ممتازة جدا، المزارع قدر يشيل نفسه، لكن في نفس الوقت كل الأسعار والشيء اللي جناه المزارع السنة اللي فاتت قبلها حتى كان قبضون في هذا العام طبعا في الأخير والنتيجة المخسر والخسارة.
ولكن هو كل سنة أصلا يعني البندورة بترخص شوي، بتكون لها شهر شهرين ثلاثة بتكون رخيصة شوي في البندورة، ولا هذا مش صحيح. طبيعي بالنسبة لكم؟
صحيح صحيح، البندورة بترخص وبتعلى، البندورة بترخص وبتعلى.
هل جيت حضلها رخيصة لوقت إيش تقريبا؟ هل جيت
والله تقريبا أنا إذا ظن الوضع زي هيك يكون سعر البندورة لشهر أربعة الجاي هو رخيص جدا.
لأربعة الجاي ولا للشهر
اللي
هو الشهر هذا اللي جاي؟
أربعة وخمسة كمان.
أربعة وخمسة ممكن ظلها رخيصة.
بداية الصيف، بداية الصيف البندورة تغلى، ليش؟ لأنه الأغلب حيكون قارع البندورة، وبيجيك الصيف بيجيك شوب بيجيك الفراشة طبعا تزداد بتصير كميات إنتاجها ضخم جدا الفراشة، فتشتك المحصول المزارع الضعيف اللي ما معه إمكانيات واللي بيخسر بقولك ما بقدر، يعني أنا قدام أدفع كمان لا مش هقدر أتكلف التكلفة وانا خسران في الاول، فاحسن بيقوم تقلع وبريح راس.
طيب طبعا يعني احنا ما بنحكي بس عن البندورة، بنحكي عن كل الخضروات.
صحيح، الخضروات اللي عندك الملفوف، المزارعين خسروا، التجار خسروا، الزهرة برضو خسرت، الخيار كان سعر متذبذب لكن انا بتهيئ لانه في الايام هذا السعر متوازن، الفلفل برضو سعر متوازن، لكن بعض المحاصيل يعني صراحة انا كنت بتابع مع المزارعين صراحة مخاسر كبيرة، يعني يوميا أنا بروح بجلس بين المزارعين بيتحدثوا معي بيقولوا اخرج الإعلام تكلم إنه سوي، وأنا ما جمعة الخير أنا اللي بيدي سويت، يعني وصلت لفلكتوا على صفحتي على الفيسبوك وأنتم مشكورين وبارك الله فيكم إنه سمحتوا للصوت ما يخرج عبر أثير إذاعة صوت الأقصى. طيب. وإن شاء الله من المسؤولين أن يسمع صوتنا
ياسر. ياسر خليك معنا الآن، معنا عبر الهاتف اللي هو المهندس حسام أبو سعد رئيس قسم الخضار بوزارة الزراعة. باش مهندس حسام، السلام عليكم. باش مهندس، السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا بك سيد الكريم، يعني كان معنا عبر الهاتف قبل قليل أحد المزارعين وما زال هو الآن يسمعنا ويتابعنا، بنحكي عن عن الخسارة اللي بتعرض إلها المزارعين في هذه الفترة بالتحديد. لا أدري أنتم ماذا تسمونها، هل تسمونها خسارة ولا بتسموه موسم طبيعي؟ حكي لي. لكن الجميع بيلاحظ أنه أسعار الخضروات في السوق تقريبا اليوم يعني بأثمان بسيطة وزهيدة جدا، شو الأسباب؟
بداية حياكم الله بارك الله فيكم. بالنسبة طبعا لأسعار الخضار بالفترة الحالية السبب الأساسي هي العوامل الجوية، ارتفاع درجات الحرارة في أثناء فصل الشتاء أدت إلى نمو النبات بشكل جيد وإنتاج كميات كبيرة من المحصول، وهذا طبعا أدى وأثر على عملية التفضيل، لأنه إحنا في قطاع غزة يوجد لدينا اكتفاء ذاتي في المحاصيل، كافة تقريبا محاصيل الخضار إلا بعض المحاصيل المحدودة كالبصل والجزر والثوم. لكن في الفترة الحالية بسبب الانتفاع في فصل الشتاء أثر عملية الإنتاج كميات كبيرة، والإنتاج هذا أثر عليه من ناحية أنه فيش تصدير، أنه في الدول اللي كنا نصدرها سواء كانت داخل الضفة الغربية ورابط 48 أو تصدير الخارجي يوجد لديهم إنتاج وهم غالبا لا يحتاجون إلا الكميات اللي بنصدرها لهم.
يعني عمليا الآن بس مهندس، عمليا الآن السوق متوفر بالنسبة لكم، السوق الآن متوفر في كل أنواع الخضروات تقريبا وأنتم راضون عن هذه الحالة، لكن المشكلة في عملية التصدير بالنسبة لكم. وإن كان الأخ المزارع قبل قليل أشار أنه حتى عملية التصدير تصدر من قطاع غزة بأسعار زهيدة، يعني حتى بوكسة البندورة تصدر يمكن بعشرة شيكل، وهذا مش معقول.
للأسف ما بقولك للأسف، لأنه إن إحنا المعادل أول شيء لا نتحكم كقطاع غزة أو كوزارة الزراعة، التحكم في المعابر يكون من خلال الاحتلال، وطالما أن التحكم من خلال الاحتلال فهو يتحكم في كميات الصادرات والواردات إلى القطاع. هذا بالإضافة إلى الارتفاع في درجات الحرارة خلال فصل الشتاء أدى إلى إنتاج محصول داخل الضفة الغربية وأراضي 48 والدول المحيطة، مما أدى إلى قلة الطلب في محصول البندورة. إحنا حاليا التصدير مفتوح ولكن للأسف لا يوجد طلب، هذا بيؤدي إلى تدني الأسعار أو حتى التصدير بأسعار منخفضة.
نعم. طيب ياسر، بدي ارجع لياسر. ياسر انتوا ليش بتزرعوا بندورة؟ يعني ضيفي البشمهندس حسام قال انه في الجزر والبصل تقريبا مش متوفرت بالشكل المطلوب زي الخضروات الثانية، ليش الكل بيزرع فقط بندورة؟
صحيح، بدي اضيف على كلام المهندس، الصراحة الكلام جميل جدا. هو المهندس حكى انه كميات الجو الاجواء اللي سادت صراحة هو كان محط فيها كمية البندورة في قطاع غزة عنا بكمية كبير جدا. المدينة بتجهز نزرع البندورة تمام، اليوم ما في تنظيم، يعني صراحة شاب بحكي لي انه في عنا 11 دلومات بندورة، بقول ليش ليش ما بتزرع مثلا دلمين بندورة والباقي بتشكل؟ فبقول لا بندورة، ففي ثقافة عند المزارعين مثلا اللي بده يزرع بندورة، في ثقافة عند المزارع بده يزرع بندورة، في تنظيم.
مش البندورة مش مكلفة زراعتها مثلا زي الأشياء الثانية؟
مكلفة البندورة زراعتها مكلفة مكلفة جدا، لكن في نفس الوقت هو بقولك بده يزرع بندورة، وزارة الزراعة ممكن وزارة الزراعة عملت ورشات وعملت توعية للمزارع، لكن المزارع في نفس الوقت برضه في سبب عليه، سبب انه ايش يعني ما بتتبع التنظيم في الزراعة. يعني ممكن انا كمزارع اكون عندي حمل ممكن ازرع بندورة مثلا، لكن في شخص مثلا يكون عنده مثلا 10 كيلومات يشكل.
بس مهندس حسام، التدخلات الحكومية لا نسمح لها احيانا عند ضبط الاسعار لما تكون عند الارتفاع، طب لما تكون منخفضة كيف تتدخلون؟
طبعا بالنسبة لوزارة الزراعة بتوجه المزارعين الى زراعة المحاصيل المختلفة حسب طبعا احتياجات قطاع غزة، حسب الاحتياجات بتم طبعا عمل ندوات في مختلف المناطق الى توجيههم الى زراعة المحاصيل بمساحات محدودة بحيث انه ما يصيرش فائض. ولكن الإشكالية تحدث عندما يتوجه المزارعين أو يستثمر مزارعين جدد في قطاع الزراعة ويتوجهون إلى زراعة التركيز على بعض المحاصيل، هذا بالتزامن مع إغلاق المعابر وعدم السماح للاحتلال من داخل غزة التنسيق مع شركات خارجية لتسويق المنتجات. لو أن هناك في تنسيق من داخل قطاع غزة مع شركات زراعية يتم التصدير من خلالها سواء للدول العربية أو الدول المجاورة سواء أو الدول الأجنبية، لا يحدث هذا، وهذا طبعا يعني خارج عن سيطرة أو خارج عن إرادة وزارة الزراعة، لأنه اللي يتحكم في المعابر هو الاحتلال. إحنا داخليا بنحاول نوجه المزارعين إلى زراعة محاصيل مثل على سبيل المثال البندورة
إلى ما يقارب 3500 دلم يكفي احتياج قطاع غزة بالفترة الحالية. ومنظورة مكشوفة ما يقارب 2000 إلى 2800 دلم هذا يسد احتياج قطاع غزة. أي مساحة زراعية تزيد عنها سواء داخل الدفئات أو الأراضي المكشوفة فهو راح يسبب انخفاض في الأسعار إذا لم يتم عملية التصدير والتصريف إلى الخارج.
طيب في رسوم أنتم تجدونها مثلا من المزارعين كرسوم رمزية مثلا يمكن أن تعفوهم منها ولا ما فيش أصلا رسوم يعني ملقاة على المزارعين؟
احنا في وزارة الزراعة لا نأخذ رسوم، احنا ندعم المزارعين بشتى الوسائل المتاحة سواء كان من خلال الدعم الفني والإرشاد وتوجيه النصائح والإرشادات أو مشاريع زراعية تخدم المزارع. خلال الفترة السابقة تم دعم مشاريع المزارعين بأسمدة وأعلاف، تم دعم مزارعين خاصة الخضار بمشروع توزيع أسمدة عليهم، وتم توزيع السماد على مختلف المزارعين، أيضا توزيع أعلاف على مزارعين الأبقار الدجاج. هذا بالإضافة إلا بالتعاون أيضا مع مؤسسات دولية ومحلية دعم مشاريع سواء خاصة بالأبار والطاقة الشمسية أو دعم حتى تأهيل أبار أو تأهيل برك تجميع مياه للاستفادة منها خلال المواسم، أو طاقة شمس دعم مشاريع طاقة شمسية للبرك أو حتى طيب ترميم دفئات.
بالنسبة لانخفاض الأسعار
هذا بالإضافة إلى تعويض المزارعين بدفئات، جميع المزارعين تم تدريب دفئاتهم في عام 2014 تم تعويضهم بترتيب دفئات بقيمة.
طيب بس مهندس حسام الآن أمام قصتنا لهذا اليوم انخفاض أسعار الخضروات، هل لديكم حلول للخروج من هذه الحالة التي تتكرر في كل عام وأحيانا ربما تطول؟
الحالة هذه طبعا في احنا عندنا مرحلة النبات هو ليس عبارة عن مصنع يتم انتاج فيه بشكل متوازن، النبات في مرحلة نمو لا يتم فيها انتاج، في مرحلة بداية انتاج، في مرحلة اسمها ذروة الانتاج. احنا غالبا ذروة الانتاج تكون في شهر 3 شهر 4 أو 5 بكون في عندنا ذروة الانتاج، الانتاج عالي. أما في غالبا في أشهر من 11 لشهر 3 غالبا يكون إنتاج متوسط، ونحن ندعم أن يكون في تصدير الفرة الحالية، لكن الظروف الجوية حالت بالإضافة إلى التحكم الاحتلال للمعابر أيضا ساعد في تفاقم هذا المشكل.
نعم ياسر، في حال استمرت حالة الانخفاض أسعار ما هي الحلول التي يفكر بها المزارعون أو ما الذي يفكر به المزارعون الآن؟
المزارع يفكر صراحة يعني صراحة بخلع تجار الدندورة وحيوقف، حيوقف الزراعة صراحة.
حيوقف؟
حيوقف الزراعة مش قادر في الأول وفي الأخير. هو صراحة بتحمل مسؤولية كمان إنه إيش تنظيم المزارع، ما بنظم يعني صراحة إيش تنظيم في الزراعة، ويجب على وزارة الزراعة والجهات المختصة تنظيم الزراعة في قطاع غزة. يعني صراحة يعني أنا شخصيا حد من وزارة الزراعة ترجع الموسم الجاي تنظم زراعة البندورة في عند المزارعين ويكون تنظيم إجباري.
نعم تنظيم إجباري. أشكرك جزيلا يا سلم صدر وعلى هذه المعلومات. هل يمكن أن تتجه الوزارة باشمهندس حسام للتنظيم الإجباري بحيث أنه لا يتضرر أحد في هذه المسألة؟
هي التنظيم الإجباري يعني في نحن نقول مستحيل ولكن في صعوبة، لأنه هناك بعض المزارعين مضطرين إلى زراعة محصول البندورة بسبب الأراضي تبعتهم أنها تكون مناسبة للمحصول والمياه، أو أن البندورة محصول البندورة بشكل عام يتحمل ملوحة المياه نسبيا بالنسبة لبعض المحاصيل، فهو في بعض طالما المياه متوفرة عنده ذات جودة أو فيها ملوحة فهو مضطر لزراعة البندورة ولا يستطيع زراعة مثلا الشمام أو البطيخ أو الخيار أو المحاصيل الحساسة للملوحة. في الحالة هذه احنا نوجه نصائح للمزارعين الى المساحات الموصى بها، ولا نستطيع اجبارهم لانه لو تم اجبارهم فنحن مجبرين في تعويضهم للخسائر اذا تمت عملية الاجبار لهم.
يعني نتمنى ان شاء الله ان يكون هناك ايضا حلول خلاقة بحيث انه لا يتضرر المزارع ولا ايضا يتضرر المواطن المستهلك. كل تحية لك يا باشمهندس حسام ابو سعد رئيس قسم الخضر بوزارة الزراعة، كنت معنا عبر الهاتف في هذه المداخلة.
هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
فلسطين انت الروح ومن العين، فلسطين انت العرب نرجع وين،
فلسطين انت الروح ومن العين،
فلسطين
في الأرضك نلقى وين فلسطين على عتابك لاقينا
فلسطين
قبل ايضا اتصال جديد معنا ابو محمد العمور. ابو محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
اهلا وسهلا ابو محمد حياك الله.
الله يسعدك.
تفضل.
فاكرين ايام احداث الجيب؟
مين؟
ايام احداث جابر الجيب والبحث عن
الاسير الاسير اللي قتل في رفح.
صحيح.
صحيح ايوه.
فايام البحث عنه تم الدخول على بيتي الشرطة. واخذوا امانات جوالات من عندي.
انت شو علاقتك في الموضوع؟
انا والله اخوي كان عنده واحد من مش المباشر مش من القاتل المباشر.
قصدك احد المتهمين بعملية القتل كان يعني مختبئ يمكن حواليكم يعني في نفس المنطقة صحيح. انت فيها
صحيح. وانا يعني بديت على جنب البيت يعني.
طيب
فدخلوا بيت واخذوا امانات من عندي جوالات.
جوالاتك؟
صحيح. من 17/8/2020.
من 17/8/2020. طيب.
توجهت بعد 3 شهور للمباحث في غزة. قالوا لي قدم طلب وبرد عليك بعد أسبوع. قدم الطلب ما حدش رد علي. توجهت بعدك للقضاء العسكري. قالوا لي مش موجودات عندنا. بعد فترة رحت توجهت كمان للأمن الداخل وبعثت مع العلاقات العامة. قالوا لي إذا موجودات عندنا بعد أسبوع برد عليك. بعد اسبوع تواصلوا معي يقولوا لي جوالات مش موجودات عندنا.
مين هو الجهاز او القوة اللي اخذت او فتشت منزلك واخذت الاجهزة؟
والله ما بعرف. اعتقد المباحث وما ايام قالوا المباحث. توجهت للامن الداخل وبعثنا على القتلى قالوا لي موجودات عندنا بعد اسبوع بنرد عليك. فعلا بعد اسبوع رد علي قالوا لي جوالات مش موجودات عندنا.
جوالاتك لقيت خلاص يعني ذابوا ما حدش مش مبينين.
صحيح. رجعت على المباحث اسال هناك قالوا لي مش موجودات عندنا. سالت مباحث خان يونس كمان مش موجودات عندنا. طب وين راحن الجوالات وانا ما ليش قضيه يعني اصلا.
طيب ايش الاشياء اللي فقدتها انت بالتحديد؟
جوال A10 وجوال G5 ابيض وجوال كشاف.
يعني 3 اجهزه جوال تقريبا.
صحيح.
نعم. طيب خلينا الان ان شاء الله نتواصل مع المعنيين في المنطقه. اشكرك جزيلا ابو محمد العمور. الآن معنا عبر الهاتف مدير مركز شرطة رفح المقدم إبراهيم مظهر. سيادة المقدم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني لا أدري إن كنت تابعت هذه المشكلة التي وصلتنا من السيد محمد أبو العمور أو أبو محمد العمور حول يعني فقدانه لثلاثة أجهزة جوال عقب طبعا تفتيش منزله في أحداث مقتل الأسير جابر القيق. مع من يتواصل؟ إلى أين ذهبت هذه الأجهزة؟
بداية أتصرف المواطن الكريم مثل الله سبحانه وتعالى لنا وله لأبناء شعبنا السلامة. بإن كان المواطن الكريم إن شاء الله توجه غدا الأربعاء الساعة 10 صباحا إلى مكتبنا إن شاء الله والعمل على حل موضوع تعرف الإشكالية وهذه المشكلة كانت مشكلة حساسة فكان العمل يشتغل فيها وتم أخذ التفتيش بعد بيوت المطلوبين للبحث عن المطلوبين الفارين والمهاربين.
هو سيادة المقدم إبراهيم هو الراجل زي ما أنا فهمت منه أنه ما ترك الجهاز إلا طرق بابه وسأل عن أجهزته حكوا له مش عندنا.
ممكن يكون راح على القضاء العسكري وزي ما سمعت والأمن الداخلي لم يتوجه إلى مكتب شرطة مركز رفح. خليه يتوجه علينا غدا إن شاء الله صباحا الساعة 10 صباحا إن شاء الله سوف يتم على الحل مشكلته وإذا نشوف إيش نوع أنواع جوالات الموجود إن شاء الله لأنه موجود عندنا جوالات حتى الآن لم يتم تسليمها لأصحابها في الحدث.
أبو محمد نعم أبو محمد العمور أنت معنا على الهاتف.
صحيح. بس أنا تابع لخان يونس يعني سألت من بحث خان يونس.
أنت تابع لخان يونس ولا رفح؟
لخان يونس أنا تابع.
شو يعمل الآن سيادة المقدم؟
بإمكانه يتوجه لمركز شرطة رفح عند مركز شرطة رفح مكتب المدير إن شاء الله غدا صباحا وان شاء الله سوف نعمل على حل مشكلته ان شاء الله.
ان شاء الله انتم بجهودكم تتواصلوا مع خان يونس مع رفح مع اي جهاز؟
نتواصل مع الساعه 10 صباحا ان شاء الله وسوف اعمل ان شاء الله بكل جديه على حل مشكلته.
الله يسعدك يا سياده المقدم ابراهيم، ان شاء الله ما تقصروا مع الناس ولا مع هذا المواطن ولا مع الجميع.
ان شاء الله.
كل التحيه لك وبشكرك جزيلا على هذه المداخله. ان شاء الله وصلت المعلومه ابو محمد، وكل التحية لك وإن شاء الله تعود هذه المفقودات إليك عما قريب. شكرا جزيلا لك محمد العمور أيضا، والمقدم إبراهيم مظهير مدير مركز شرطة رفح.
هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
مشاهدينا ومستمعينا الأعزاء طبعا في كل مكان، نحن في اليوم الثالث لشهر شعبان الكريم، هذا الشهر الذي حث النبي عليه الصلاة والسلام على طبعا استغلاله واستغلال أيامه وأوقاته يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها لعل أحدكم يصيب منها نفحة لا يشقى بعدها أبدا. حول هذا الشهر الفضيل يسعدنا أن نرحب بفضيلة الشيخ محمد ماهر مسودي الخطيب والداعية الإسلامي من مدينة الخليل. أهلا بك شيخ محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بك عبر صوت الأقصى.
حياكم الله.
فضيلة الشيخ، طبعا احنا تقريبا يوم الثالث من شهر شعبان وليس الثاني، لانه قيل انه في قبل ايام انه السعودية تراجعت وقالت انه اليوم هو الثالث من شهر شعبان. على كل سواء كان الثاني ولا الثالث، احنا الان في شعبان، هل خصوصية هذا الشهر تكمن لانه يستبق شهر رمضان الفضيل، ام هناك بعد اخر؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. يعني نبدأ خفيفة عن تسمية الشهور العربية. يعني كلمة شعبان صادف عند تسمية هذا الشهر في الجاهلية قبل الإسلام أن تشعبت وتفرقت القبائل فسمي شعبان. ورمضان صادف حرا شديدا كان وقعه على النفس كالرمض، وهي الحجارة التي تكون على الرمل في الصحراء في الشمس الحارقة شديدة الحرارة رمضان. وشوال سمي شوال لأنه يعني كانت تشول أو تشيل النوق أذنابها طلبا للفحل فسمي شوال، أو أنه كان بداية أشهر الحج يشيلون الأحمال. يعني هذه بعض الدرد محرم لحرمة القتال وصفر، كانت تصفر الربع من أهلها بعد ثلاثة أشهر حرم كانوا لا يخرجون فيها للقتال، ففي صفر كانوا يخرجون، هذا في الجاهلية طبعا. كانت أصفر يعني تخلو الربع من أهلها لخروجهم للغزو وللثأر. ربيع الأول وربيع الثاني لارتباع الناس جلوسهم في الربع بعد خروج صفر. وجمادى الأولى وجمادى الثانية صادفت بردا شديدا عند تسميته جمد الماء فسمي
جماد الأول وجماد الآخر.
نعم. ورجب سمي رجب لأنه رجب رجب الرجب، الأمر الرجب يعني الأمر العظيم. وكان المظلوم إذا أراد أن يدعو على الظالم ينتظر حتى يدخل شهر رجب،
يا سلام،
يقول هذا الشهر المعظم فيه يستجاب الدعاء. فسمي رجب أيضا بشهر الله الأصم لأنه لا يسمع فيه صوت طلق سلاح. فهو شهر حرام فرد. الأشهر الحرم أربعة، منها ثلاثة سرد وواحد فرد، الثلاثة سرد ذو القعدة وبالحجة والمحرم، والفرد هو رجب. سمي شهر الله الأصب لأن الرحمة تصب فيه صبا. أما بالنسبة لشهر شعبان فهذا شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس، فيه ترفع الأعمال إلى الله. فكان عليه الصلاة والسلام يكثر من الصيام في شهر شعبان. سئل عن ذلك فقال: هذا شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأنا أحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. فكان يعني يمر في بعض السنوات نقول أنه صام ولم يفطر فيه، وبعضها كان يفطر ولا يكثر من الصيام. في شهر شعبان في منتصفه يعني كانت حادثة تحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها تولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وردت أحاديث ضعيفة وبعضها يعني غير صحيح في فضاء الليلة النصف من شعبان، أحاديث وأدعية طويلة جدا. يعني بعض الصوفية وبعض يعني أصحاب الطريقة يعتبرون أنه ليلة النصف من شعبان إحياؤها والدعاء فيها وكذا، لكن هي حديث ضعيفة. ما صح فيها أنه يعني يتجلى الله على خلقه في هذه الليلة، ليلة النصف من شعبان، فيغفر لكل مسلم إلا اثنين اللي هو مشاحن. يعني الإنسان اللي بينه وبين قريبه عداوة، أو مشاحن يعني اللي طبعا يعني هذولا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أو كما قال.
يعني هنا المغفرة شيخ محمد المغفرة تشمل أنه هذه الليلة هي ليلة عظيمة ومهمة وهذا الشهر يقبل الله عز وجل فيه الدعاء. ويقال أنه هناك حديث شريف للصحابي الجليل عبد الله بن عمر أنه قال أنه هناك خمس ليالي في العام يستجاب فيها الدعاء، منها ليلة النصف من شعبان وليلة الفطر والأضحى والأول من رجب وليلة الجمعة كذلك.
هذا ورد عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه كان يوصي عماله يقول لهم عليكم بأربع ليال في السنة فإن الله يصب الرحمة فيهن صبا.
ما شاء الله.
وما هن هذه الأربع ليالي؟ قال ليلة عيد الفطر وليلة عيد الأضحى وليلة أول رجب وليلة النصف من شعبان. هذه طبعا يعني كان عمر بن عبد العزيز يوصي عماله بإحياء هذه الليالي بالذكر والطاعة والتقرب إلى الله.
نعم. ومن فضائل أيضا هذا الشهر كما يقال أنه هو الشهر الذي أنزل الله عز وجل فيه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام والصلاة عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي، هذه أيضا يعني موجودة وموثوق بها شيخ محمد.
نعم نعم، يعني الصلاة على النبي فريضة لأنه ربنا سبحانه وتعالى جعل الصلاة على النبي جزء من صلاتنا، يعني عندما نصلي لا تتم صلاتنا إلا بالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. وأيضا عندما يذكر النبي عليه الصلاة والسلام ورد أحاديث أن التعس من إذا ذكرت عنده فلم يصلي عليك، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد.
طيب بما أن شهر شعبان هو الشهر الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام ترفع فيه الأعمال إلى الله بمعنى أنه حصاد العام، هل يعني ينصح بالعمل في هذا الشهر ولا خلاص اللي عمل عمل والآن الصحائف ترفع إلى الله عز وجل؟ ولا كيف شيخ محمد ممكن الإنسان يستثمر هذا الشهر في أنه الأعمال ترفع، وهل ترفع الأعمال في أوله من نصفه أم آخره؟ ماذا بالتحديد حول هذه النقطة؟
والله هو المؤمن يجب أن يكون دوما على عمل صالح وعلى خير وعلى ذكر لله، وعلى يزال لسانه رطبا بذكر الله، الاستغفار، الباقيات الصالحات، فعل الخيرات، صلة الرحم، بر الوالدين، هذا الأمر يجب أن يكون يعني دايما المؤمن في كل وقت وفي كل حين، ليس فقط في شهر شعبان وإنما على مدار العام. بينما في هذا الشهر يعني لم يحدد النبي عليه الصلاة والسلام وقت رفع الأعمال، قد يكون من بدايته إلى نهايته وقد يكون في ليلة النصف وفي غيرها، لكن إنسان المؤمن يجب أن يكون دوما على صلة بربه ويكون يعني مستعد للأعمال الصالحة. والإنسان الفطن كما قال عمرو بن العاص اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلوا صلاة مودع، الإنسان يتصور إنه لما بده يصلي صلاة إنه ممكن تكون هاي آخر صلاة له، فيحسن الوقوع بين يدي الله، يحسن الخشوع ويحسن أداء صلاته وعبادته، حتى يعني لما يكون أي وقت ترفع فيه. ورد إنه النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه في كل يوم اثنين وخميس ترفع الأعمال إلى الله، يعني وكان يصومها ويحب، قال أنا أحب أن يرفع عملي إلى الله وهو صائم، زي ما قال عن شعبان قال أيضا عن أيام الاثنين والخميس وهي أيام فاضلة. لذلك إنه يعني الإنسان لازم يكون عنده رصيد الحسنات مستمر، ما يستنى حتى يجي شعبان أو حتى يجي رمضان أو حتى إنه يعني الأوقات الفاضلة وباقي الأوقات كلها يعني يفطر،
وليحرص أيضا على الابتعاد عن المعاصي في هكذا مواسم ونفحات. نعم. هذه مهمة.
نعم. عن المعاصي.
نعم.
زي ما ورد إنه في يعني تضاعف الحسنات في الأشهر الحرم، أيضا قال بعض العلماء يزداد أجر السيئات في الأوقات الفاضلة، والله أعلم.
عافانا الله وإياكم شيخ محمد، أشكرك جزيلا على هذه الموعظة الطيبة. كنت معنا عبر الهاتف الشيخ محمد ماهر مسودي مفتي محافظة الخليل والشيخ والداعية الإسلامي المعروف، شكرا جزيلا لك، والشكر أيضا موصول لحضراتكم ولكل من تابعنا في هذه الحلقة ولضيوفنا الأعزاء. تقبلوا تحياتي والزملاء محمود أبو عمشة من الهندسة الإذاعية، محمد فايز مطر من أيضا التنفيذ والإخراج، وكنت معكم من وراء الميكروفون محمد سلام. شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
هذا البرنامج برعاية أريدو
شركة فلسطينية برؤية عالمية.